الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يقول الشيخ العلامة عبد الله بن محمد بن حميد في كتابه هداية الناسك إلى أهم المناسك: رمي الجمار أيام التشريق ويرمي الجمرات أيام التشريق كل يوم بعد الزوال، لقول جابر رضي الله عنه: رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يرمي الجمرة ضحى ويوم النحر يوم النحر. رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرمي الجمرة ضحى يوم النحر، ورمى بعد ذلك بعد زوال الشمس. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: كنا نتحين إذا زالت الشمس رمينا، ويمتد وقت الرمي إلى غروب الشمس، إلا أن المستحب مبادرة حين الزوال، ويرمي كل جمرة من الثلاث بسبع حصيات واحدة بعد واحدة، فيبدأ بالجمرة الأولى وهي أبعدهن من مكة وتلي مسجد الخيف، فيجعلها عن يساره مستقبلا القبلة إن تيسر له، ويرميها بسبع ثم يتقدم عنها قليلا، فيقف ويدعو ويطيل ويرفع يديه حال الدعاء، ثم يأتي الجمرة الوسطى فيجعلها عن يمينه مستقبلا القبلة إن تيسر له، ويرميها بسبع ويقف عندها ويدعو ويطيل، ثم يأتي جمرة العقبة فيجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه إن تيسر له، ويرميها بسبع ولا يقف عندها. وترتيب الجمرات شرط، لأنه صلى الله عليه وسلم رماها كذلك وقال: خذوا عني مناسككم. وإن أخر رمي يوم، ولو كان المؤخر رميه يوم النحر إلى غده أو أكثر، أو أخر رمي الكل إلى آخر أيام التشريق ورماها بعد الزوال أجزأ، ورميه أداء، لأن أيام التشريق كلها وقت للرمي. فإذا أخر الكل مثلا بدأ بجمرة العقبة ناويا عن أول يوم من أيام التشريق، ثم يعود فيبدأ من الأولى حتى يأتي الأخيرة ناويا عن اليوم الثاني، وهكذا عن اليوم الثالث إن لم يتعجل. وفي ترك الرمي عن أيام التشريق دم لفوات وقت الرمي، ومن له عذر من نحو مرض أو زمانة، والمرأة الحامل ومن في حكمهم يجوز لهم الاستنابة في الرمي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله: رمي الجمار أيام التشريق. ورمي الجمار هو واجب من واجبات الحج، ووقت الرمي هو في أيام التشريق، وهي اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. وهناك رمي آخر وهو خاص بجمرة العقبة في يوم النحر، وهذا واجب مستقل غير واجبات رمي الجمار أيام التشريق. قال: ويرمي الجمرات أيام التشريق كل يوم بعد الزوال. يرمي الجمرات الثلاث، وهي الصغرى والوسطى وجمرة العقبة، يرميها كلها في كل يوم من أيام التشريق، كل واحدة منهن يرميها بسبع حصيات، أي مجموع ما يرمي به في اليوم الواحد من أيام التشريق هو 21 حصاة، لكل جمرة سبع حصيات. والرمي يكون بعد الزوال، والزوال هو زوال الشمس، وهو توسطها من السماء ثم زوالها إلى جهة الغروب، بمعنى ميلها إلى جهة الغروب، وهو أول وقت الظهر. قال: لقول جابر رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرمي الجمرة ضحى يوم النحر. يرمي الجمرة ضحى يوم النحر، هذه جمرة العقبة، رآه جابر رضي الله عنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يرمي جمرة العقبة ضحى يوم النحر، وهذه جمرة العقبة التي ترمى في يوم النحر، وهذا الرمي يبدأ بطلوع الفجر، بل إنه يبدأ للمتعجل الذي دفع بعد مغيب القمر من مزدلفة له الرمي، والأفضل أن يرمي بعد الفجر. ثم يمتد الرمي لهذه الجمرة إلى غروب الشمس بالاتفاق، والصحيح أنه يصح الرمي أيضا بعد غروب الشمس إلى طلوع الفجر، وأما بعد طلوع الفجر إلى وقت الزوال فهو ليس وقت للرمي. أما بقية الجمار وهي الجمار التي ترمى في أيام التشريق، وهي جميع الجمرات الصغرى والوسطى والعقبة، فهذه أول وقت لرميها هو الزوال، وهو وقت دخول الظهر في اليوم الحادي عشر، يبدأ الرمي للجمرات الثلاث بعد الزوال، ولا يصح الرمي قبل ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رمى بعد الزوال. وأيضا لحديث جابر قال ورمى بعد ذلك بعد زوال الشمس، بعد ذلك هي الجمار التي يرميها أيام التشريق. وأما الجمرة الأولى جمرة العقبة وهي التي ترمى في يوم النحر رماها في الضحى، وهذا دليل أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يفرقون بين الرمي في الضحى وبعد الزوال. ولهذا حكى جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رمى جمرة العقبة الضحى ضحى يوم النحر، قال ورمى بعد ذلك، يعني في أيام التشريق بعد الزوال. فكيف يساوى بعد ذلك بين ما يرمى قبل الزوال وما يرمى بعده؟ فيجب اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن عمر كنا نتحين إذا زالت الشمس رمينا، نتحين أي ننتظر حين زوال الشمس، نتحين إذا زالت الشمس. وابن عمر يحكي فعل الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على أن الرمي لا يكون إلا بعد الزوال، وإلا فلماذا يتحينون هذا الوقت؟ لو كان الرمي يصح قبل ذلك ما تحينوا هذا الوقت، وهو انتظار هذا الوقت والترقب حتى تزول الشمس، فدل على أن الرمي لا يصح قبل ذلك. ومن رمى قبل الزوال فعليه أن يعيد الرمي بعد الزوال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رمى بعد الزوال. وابن عمر يحكي عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يتحينون برميهم زوال الشمس. قال كنا نتحين إذا زالت الشمس رمينا، مفهوم المخالفة أنهم ما كانوا يرمون قبل الزوال وإنما يرمون بعد الزوال. قال ويمتد وقت الرمي إلى غروب الشمس، يمتد وقت الرمي إلى غروب الشمس، إلا أن المستحب المبادرة حين الزوال. أول وقت الرمي ظاهر في السنة وهو الزوال، وأما آخره فمختلف فيه، فقيل أنه يمتد إلى غروب الشمس كما ذهب إلى هذا المصنف هنا، وقيل أنه يمتد حتى في الليل، فإنه يصح الرمي في الليل لأنه لم يرد نهي عن الرمي في الليل، بل سكت عنه، وكل ما سكت عنه بعد الإذن به فدل على الإباحة. فكونهم يتحينون الرمي عند زوال الشمس دل على الرخصة في ذلك إلى طلوع الفجر، لأنه يبتد من زوال الشمس وهو ما بقي من منتصف النهار ومعه الليل، لكن الأحوط بلا شك هو الرمي في النهار خروجا من الخلاف. والعلماء دائما يوجهون إلى أن فعل العبادات في الوقت الذي هو متفق عليه وليس فيه خلاف أحوط للدين. قال المصنف: إلا أن المستحب المبادرة حين الزوال. نعم، هذا هو المستحب، وهو أن يرمي بعد الزوال، ولكن لو أخر إلى ما بعد العصر أو قبيل المغرب فلا بأس. قال: ويرمي كل جمرة من الثلاث بسبع حصيات. يرمي كل جمرة من الجمرات بسبع حصيات، إلا أنه لا يرمي بهن دفعة واحدة، وإنما يرمي واحدة واحدة، فيجعل الحصى في يده اليسرى ثم يأخذ بيمينه ويرمي واحدة واحدة حتى يفرغ من السبع الحصيات. والنبي صلى الله عليه وسلم رمى بسبع، وأمر أصحابه أن يرموا بسبع. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: لا أبالي أرميت بست أم بسبع. وذكر ابن قدامة أنه لا بأس بالنقص في حصاة أو حصاتين، وهذا مما يدل على أن الرمي بست أنه يجزئ لمن رمى بست، ولكن الأحوط والأكمل أن يرمي بسبع. فلو ترك حصاة واحدة لا نقول أنه قصر أو فرط، ولكن الرمي بسبع أفضل. وأما الزيادة فإذا كانت عن شك، مثل تردد هل رمى بأربع أو بخمس وبنى على اليقين واحتاط، فهذا لا بأس. وأما إذا كان متأكدا ومتيقنا أنه رمى بسبع وزاد على السبع فهذا من الغلو، وهذا من التنطع. لا يجوز لمسلم أن يزيد في رميه للجمرات عن سبع حصيات إلا لمن شك. الشاك نعم، يعني شك هل أتم السبع أم لا فرمى احتياطا، والأولى هو الضبط، وهو أن يجعل في يده مثلا ثمان حصيات أو تسع خشية أن تسقط واحدة، ويرمي مكانها بما جعل في يده. فإذا رمى بما في يده وأصاب ولم يبقى إلا ما زاد عن العدد كالحصاة أو حصتين وهما ما جعلهما في يده احتياطا، يعلم أنه رمى بسبع. وإذا سقطت واحدة لم تصب المرمى يرمي مكانها واحدة أخرى. قال: واحدة بعد واحدة، يعني لا يرمي بها دفعة واحدة. وأيضا لا بد في الرمي من أن يرفع يده، لأن هناك فرق بين الرمي والطرح. الطرح هو أن يأخذ بيده ويضعها في الحوض، هذا طرح أو مناولة، وأما الرمي هو أن يرفع يده ويرمي بالحصى. وهذا أيضا ينبغي التوسط فيه، لأن بعض الناس يأتي من فوق رؤوس الناس، قد يكون بدين ورزقه الله طول وقوة فيرفع يده وكأنه يقاتل ثم يرمي، وقد يؤذي الناس. وكم من إنسان تأذى ببعض فعل هؤلاء، فهذه عبادة ينبغي الإنسان يؤديها بسكينة وخشوع ولا يؤذي الناس، ويكفي الرفق أنه ممدوح في كل شيء، فهو لا يحمل سيفا في يده حتى يرفع يده بهذه القوة، وإنما هي حصاة صغيرة يرفع يده بحيث يصيب المرمى ولو اقترب أو لا، ولا يؤذي الناس برفعه ليده ويرمي بقوة وشدة، قال فيبدأ بالجمرة الأولى وهي أبعدهن من مكة. من جاء من جهة مكة أول ما يقابله من الجمرات جمرة العقبة ثم الوسطى ثم الصغرى، ومن جاء من جهة مسجد الخيف من جهة منى فأول ما يقابله الجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم العقبة، فينظر الإنسان من أي طريق أتى. فالجمرات هي في أقصى منى من جهة مكة، فإذا جاء من جهة مكة أول ما يقابله العقبة ثم الوسطى ثم الصغرى، وهناك أيضا لوحات مكتوبة بعدة لغات. وإذا جاء من جهة منى ومن جهة مسجد الخيف فأول ما يقابله الصغرى يبدأ بها. قال وهي أبعدهن من مكة، لمن جاء من جهة مكة أبعد الجمرات عن مكة الصغرى وأقربهن العقبة، وهذه الجمرة الصغرى هي أول أقرب الجمرات إلى منى. قال وتلي مسجد الخيف فيجعلها عن يساره مستقبلا القبلة إن تيسر له، ويرميها بسبع حصيات. السنة أن يستقبل القبلة، وإن لم يتيسر له فلا حرج، ويرميها بسبع حصيات ثم يتقدم عنها قليلا ويأخذ عن يمينه. والشيخ هنا قال يجعلها عن يساره حتى يتيسر له أن يسير في الجهة اليمنى ويدعو، ولو رمى من أي جهة لا بأس، لكن إن رمى جعلها عن يساره ورمى بحيث يأخذ عن يمينه ويتقدم قليلا، هذه هي السنة. قال ثم يتقدم عنها قليلا حتى لا يؤذي الناس ويبتعد عن الزحام، وهذا بحسب الزحام، إذا رأى هناك ازدحام في مكان تقدم إلى أن يجد مكانا فسيحا بحيث حتى لو طال دعاءه لا يؤذي الناس. إن بعض الناس يدعو في الطريق والناس من خلفه قد يؤذونه ويؤذيهم، ينبغي له أن يتنحى ويأخذ عن يمينه ويكون في مكان يستطيع أن يدعو ولا يؤذي الناس. قال فيقف ويدعو ويطيل، يدعو ويطيل، لأنه جاء في هدي النبي صلى الله عليه وسلم في رمي الجمرة الصغرى والوسطى أنه يدعو عند كل جمرة بمقدار ما تقرأ سورة البقرة. فهذا دليل على مشروعية إطالة الدعاء، فإن دعا وأطال فهذا حسن، وإن لم يستطع فدائما المحافظة على جنس العبادة خير من تركها بالكلية ولو كان يسيرا. إن بعض الناس قد يكون مستعجل أو لديه ظرف أو مرض، فنقول لا أقل من أن ترفع اليدين ولو تدعو، تقول اللهم اغفر لي وارحمني وتوب علي وتنصرف، دخلت في جنس العبادة وهو الدعاء، وتركها بالكلية فيه خسارة. فالإنسان إذا تمكن من فعل النبي صلى الله عليه وسلم فهو أكمل وأفضل، وإن لم يستطع يدعو ولا يترك الدعاء بالكلية. قال ويرفع يديه حال الدعاء، هذه من المواطن التي ترفع فيها اليدين في حال الدعاء، والمواطن التي ترفع فيها اليدان في حال الدعاء عند الجمرة الصغرى وعند الوسطى وفي مزدلفة عند المشعر الحرام وعند الصفا وعند المروة، وكذلك في عرفة. هذه ست مواطن ذكرها العلماء، عند الجمرة الصغرى أولا في عرفة، ثم عند الجمرة الصغرى، ثم الوسطى، ثم في مزدلفة قبل ذلك مزدلفة، ثم عند الصفا وعند المروة. ويدعو في غيرها، لكن هذه المواطن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رفع يديه بالدعاء عند هذه المواطن. إذا دعا يستقبل القبلة، يكون مستقبلا للقبلة، ويرفع يديه حال الدعاء، ثم يأتي الجمرة الوسطى فيجعلها عن يمينه، يجعل الجمرة عن يمينه وهو يكون عن يسارها، ثم بعد الرمي يتقدم ويأخذ عن يساره ثم يدعو كما دعا عند الجمرة الصغرى، قال فيجعلها عن يمينه مستقبلا القبلة إن تيسر له، ويرميها بسبع. الآن وضع الجمرات ووضع الحوض الذي وضع أوسع ما يكون هو أن يجعل البيت عن يساره وعن يمينه، وأكثر الناس يرمون من هذه الجهات، وهذا أيسر من جهة تيسير أيسر. فإذا رمى من هذه الأمكنة لليسر وللتيسير على نفسه وعلى الحجاج فحسن. قال ويقف عندها ويدعو ويطيل، أي يدعو عند الجمرة الصغرى الوسطى كما رمى كما دعا عند الجمرة الصغرى، ثم يأتي جمرة العقبة فيجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه. جمرة العقبة يرميها ويجعل البيت عن يساره، مكة عن يساره ومنى عن يمينه، وهذا في مقابل الجبل الذي كان قديما ملاصقا للجمرة من الجهة الأخرى، حتى إن بعض العلماء قال لا يصح الرمي من جهة الجبل، والآن أزيل الجبل وأصبحت الجمرة مهيئة للرمي من جميع الجوانب. اختلف العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى من هذه الجهة، قال بعض العلماء لا يصح الرمي إلا منها أو من الجهات الأخرى في غير الجهة التي في ناحية الجبل، قال بعض العلماء الذي منع من رميها حال وجود الجبل الجبل، فإذا أزيل يصح رميها من كل جهة، والأحوط هو رميها من هذه الجهة، أي من الجهة التي تكون فيها مكة عن يساره ومنها عن يمينه. قال ويرميها بسبع ولا يقف عندها، أي يرميها بسبع حصيات ولا يقف عندها، والسنة أن يكبر مع كل حصاة، يكبر عند رمي كل حصاة، والتكبير سنة، إن نسيه فلا شيء عليه، وهذا مما يدل على أن رمي الجمرات إنما شرع لذكر الله ولطاعة الله عز وجل. قال وترتيب الجمرات شرط لصحة الرمي، ولهذا يفتي العلماء أن من بدأ بجمرة العقبة ثم الوسطى ثم الصغرى أن رميه لا يصح إلا للصغرى، فيجعلها أول الرمي ثم يرمي ما بعدها، وكذلك لو رمى الصغرى ثم ذهب رمى جمرة العقبة ثم رجع ورمى الوسطى نقول يرجع ويرمي الوسطى ثم العقبة. قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم رماها كذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني مناسككم. وإن أخر رمي يوم ولو كان المؤخر رميه يوم النحر إلى غده أو أكثر، أو أخر رمي الكل إلى آخر أيام التشريق ورماها بعد الزوال أجزأ رميه أداء. يقول لو أخر رمي الجمرات حتى رمي جمرة العقبة التي يرميها في يوم النحر، إذا أخرها إلى أيام التشريق فرمى في اليوم الثالث، يقول صح رميه أداء أي وليس قضاء. معلوم أن الأداء هو فعل العبادة في وقتها المشروع، والقضاء هو فعلها في غير وقتها المشروع لمن لم يتمكن من أدائها في وقتها المشروع، مثل الصلوات لها وقت أداء يؤديها فيه، فإذا فات وقتها قضاها. فكذلك الرمي، قال العلماء إن الرمي يصح في أيام التشريق، والسنة أن يرمي كل جمرة في وقتها، ولكن إن أخر رمي بعض الجمار جاز له أن يرميها في أيام التشريق أداء. هذا قول لبعض أهل العلم. وعلى قول آخر أن رمي كل جمرة وقته في ذلك اليوم، فإذا أخره رماه في اليوم الثاني قضاء. هذا خلاف بين أهل العلم، ولكن الرمي صحيح. لكن أيضا يراعي الترتيب في الرمي، فإذا أتى لهذه الجمرات يرمي جمرة العقبة ثم يرجع إلى الجمار، إذا كان لم يرمي يوم النحر رمى جمرة العقبة ثم أتى إلى الجمار من أولها من الصغرى ورمى عن اليوم الحادي عشر الصغرى ثم الوسطى ثم العقبة، ثم رجع ورمى عن اليوم الثاني عشر الصغرى ثم الوسطى ثم العقبة، ثم رجع اليوم الثالث إذا كان لم يتعجل. أما من توكل عن غيره فإنه لا يلزم أن يرمي الصغرى ثم الوسطى ثم العقبة عن نفسه ويرجع ويرمي بالترتيب، وإنما يرمي عن نفسه في الصغرى ثم يرمي عن من وكله. لماذا؟ لأن الوكيل يقوم مقام الموكل، ونعتبر أن هذا الموكل أنه يقف معه عند الجمرة الصغرى، فهذا يرمي وهذا يرمي، ولا يشترط هنا الترتيب أن يرمي هذا أولا ثم يعود ويرمي عن وكيله، بخلاف ما لو كان الرمي عن نفسه ليوم ثاني فإن رمي اليوم الحادي عشر مقدم على رمي الثاني عشر. قال لأن أيام التشريق كلها وقت للرمي، فإذا أخر الكل مثلا بدأ بجمرة العقبة ناويا عن أول يوم من أيام التشريق ثم يعود فيبدأ من الأولى حتى يأتي الأخيرة ناويا عن اليوم الثاني وهكذا عن اليوم الثالث، يعني يبدأ بالترتيب ويرمي الجمار عن اليوم الأول ثم يعود ويرميها أيضا مرتبة. قال وهكذا عن اليوم الثالث إن لم يتعجل. وفي ترك الرمي عن أيام التشريق دم لفوات وقت الرمي، إذا أخر الرمي عن أيام التشريق وجاء يسأل بعد اليوم الثالث من أيام التشريق يقال إن عليه دم، وهذا على قول، وعلى قول ولكنه مرجوح أنه له الرمي بعد أيام التشريق إذا كان في مكة، لكن الصحيح أن الرمي ينتهي بأيام التشريق. قال ومن له عذر من نحو مرض أو زمانة، من له عذر من نحو مرض أو زمانة يعني كبر السن، رجل الزمن هو كبير السن والمرأة الحامل، ومن في حكمهم يجوز لهم الاستنابة، يعني يجوز لهم أن ينيبوا غيرهم إذا كان هذا المنيب مريض أو كبير في السن أو له ظرف يمنعه من الرمي، جاز أن يوكل في الرمي. وهذا بخلاف الطواف فإنه لا يجوز أن يوكل فيه، أما الرمي فإنه يصح فيه الاستنابة لأنه من العبادات التي تصح فيها النيابة، لكن هذا لا يكون إلا لعذر. وبعض الناس يتوسع ويظن أن كل النساء يرمى عنهن، فهذا غير صحيح، إنما يرمى عن العاجز من الرجال والنساء، أو من تخشى على نفسها أو على جنينها كالحامل التي تخشى من دفع الناس، أو مرأة ليس معها من يحمل طفلها فتخشى على طفلها إذا جاءت به وليس هناك من يقوم برعاية طفلها عند وقت الرمي، فمن كان له عذر فهو معذور. وأما من عدا هؤلاء فإنه يرمي بنفسه، خاصة الآن مع هذه التوسعة للمرمى ووجود هذه الأدوار المتكررة فتيسر بحمد الله الرمي، خاصة لمن اختار الوقت المناسب فإنه سيجد سعة وراحة وطمأنينة حتى في الرمي من غير زحام. نعم.
المصنف رحمه الله: حكم من ترك المبيت بمنى. ومن ترك المبيت بمنى لغير عذر فعليه دم، فإن كان معذورا كمريض بتصادم سيارة ونحوه، أو من له مريض يخاف عليه إذا تخلف عنه ولا يمكنه البيتوتة بمنى لضرورة نقله إلى المستشفى ونحوه، فلا شيء عليه، لتنبيه النص على هؤلاء بما ورد في السقاة والرعاة. فإذا أراد الحاج التعجل في يومين فإنه يخرج من منى قبل غروب الشمس، ويسقط عنه رمي اليوم الثالث. فإن غربت عليه الشمس وهو بمنى لزمه المبيت والرمي من الغد بعد الزوال، لقول عمر رضي الله عنه: من أدركه المساء في اليوم الثاني فليقم إلى الغد حتى ينفر مع الناس. ولأنه بعد إدراكه الليلة لم يتعجل في يومين، لكن لو غربت عليه الشمس بمنى وقد ارتحل أو كان مشتغلا بنقل أثاثه من خيام وغيرها فلا يلزمه المبيت لأنه قد أخذ في التعجل. قال النووي رحمه الله: ولو ارتحل فغربت الشمس قبل انفصاله من منى فله النفر، ولو غربت هو في شغل الارتحال.
قال المصنف: حكم من ترك المبيت بمنى. المبيت بمنى يومي ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر واجب، وكذلك من أدركه المساء والليل من ليلة الثالث عشر فإنه يجب عليه المبيت. ومن ترك المبيت لهذه الليالي كلها فإنه يجب عليه دم. وأما من ترك المبيت ليلة كالمتعجل الذي بات ليلة وترك المبيت ليلة فإنه يتصدق بشيء. سئل الإمام أحمد عن من ترك المبيت ليلة فقال: يتصدق. فقيل: إن فلانا يفتي بأن عليه دم. قال: دم شددتموه، يعني أن الفدية إنما تجب على من ترك المبيت لليلتين، وأما من بات ليلة وترك ليلة فإنه يتصدق بشيء ولو على مسكين. وأما رمي الجمار فكانوا يشددون فيها، من ترك رمي جمرة واحدة في يوم من الأيام فإنه يلزمه فدية، وأما إذا ترك حصاه حصاتين فليس عليه شيء. قال: ومن ترك المبيت بمنى لغير عذر. أهل الأعذار ليس عليهم فدية لأن النبي صلى الله عليه وسلم عذرهم، قال: فعليه دم، والدم هو ذبيحة لفقراء الحرم. فإذا كان معذورا كمريض بتصادم سيارة، مثل المريض الذي عرض له حادث وأدخل المستشفى ونحوه، أو من له مريض يخاف عليه، مثل من معه مريض يخاف عليه أو يخشى لو تركه أن يتضرر، قال: يخاف عليه إذا تخلف عنه، ولا يمكنه البيتوت بمنى لضرورة نقله إلى المستشفى، مثل من معه مريض عرض له عارض صحي استوجب نقله وليس هناك من يقوم على نقله فهو معذور. قال: فلا شيء عليه، لتنبيه النص على هؤلاء بما ورد في السقاة والرعاة. السقاة هم الذين كانوا يقومون على سقاية الحجاج، والرعاة الذين كانوا يأتون بمواشيهم ويشتري منهم الحجاج الهدي والأضاحي، فهؤلاء لخدمة الحجاج، فإذا تخلفوا عن المبيت ليس عليهم شيء. قال العلماء المعاصرون: ومثلهم الأطباء الذين ينتقلون مع الحجاج، ولربما اضطر بعضهم أن يذهب إلى مكة لمعالجة بعض الحجاج أو إلى العزيزية أو لمكان آخر، أو صاحب الإسعاف في نقل مريض إلى مكة، فإن هؤلاء يعذرون لأنهم في خدمة الحجاج. وكذلك من يقوم على رعاية مصالح الحجاج كالشرط والجنود والدفاع المدني وكل من يقوم على رعاية الحجيج فله حكم هؤلاء. وكذلك من له مصلحة خاصة مثل ما ذكر المصنف، كالمريض الذي عرض له عارض أو من يرافقه إلى المستشفى، فإن هؤلاء يعذرون. قال: فإذا أراد الحاج التعجل في يومين فإنه يخرج من منى قبل غروب الشمس. لأن الله عز وجل قال فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. لكن ينبغي أن تعرف هذه الأيام، هذه أيام التشريق. بعض الحجاج يحتسب يوم النحر هذا أول الأيام، ثم يوم الحادي عشر يظن هذا اليوم الثاني ويتعجل في يوم الحادي عشر، هذا غير صحيح. وإنما التعجل في اليوم الثاني من أيام التشريق وهو اليوم الثاني عشر. وبهذه المناسبة بعض الحجاج هدانا الله وإياهم فيهم حرص على الخير ويأتون إلى المدينة قبل شهر أو قبل 20 يوم أو أقل أو أكثر، ثم يجعلون حجزهم قبل دخول الشهر ويقدرون في اليوم الثاني عشر يحجزون، فإذا تبين تمام الشهر وإذا به اليوم الحادي عشر قالوا والله حجز الطائرة في هذا اليوم. لماذا الحاج لا يحتاط لحجه؟ هو أتى قبل الحج بشهر، فدائما ينبغي أن يؤخر الحج إلى اليوم الرابع عشر أو الخامس عشر ويحسب الحاج حسابه في حال كمال الشهر أو نقصه، وأنه أيضا قد يعرض له عارض من مرض أو غيره فيحتاط لحجه. لو بقي 4 أو 5 أيام بعد الحج احتياطا لحجه هذا طيب، ما كونه يأتي قبل الحج بشهر هذا لا يجب عليه. ثم يتعجلون في أيام التشريق يكون الحج في اليوم الحادي عشر أو الثاني عشر، وبعضهم لا يتمكن يقول حجي في اليوم الثاني عشر بعد العصر ويضطر يقول أريد أن أرمي الصباح قبل الزوال. هذه أيام الحج، أيام الحج قلائل، تبدأ باليوم الثاني باليوم الثامن وهو سنة أيضا، وإنما الواجب هو حضور يوم عرفة اليوم التاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر، 4 أيام فقط. فهذه الرحلة العظيمة التي استعد لها الحاج قبل الحج بشهر وأنفق أمواله الطائلة 4 أيام يجب أن يحتاط لها من قبل وبعد، فيتعجلون في الإتيان إلى هذه البلاد وهذا خير، يريدون الأجر والثواب ولكن يتعجلون في الرجوع في أيام الحج. ويأتي بعد ذلك من يسأل عن الرخص، فالتعجل إنما يكون في يومين. قال فإنه يخرج من منى قبل غروب الشمس ويسقط عنه رمي اليوم الثالث، إذا رمى في اليوم الثاني عشر واستعد للخروج فإنه لا يجب عليه المبيت ليلة الثالث عشر ولا الرمي عن اليوم الثالث عشر. فإن غربت عليه الشمس وهو بمنى لزمه المبيت والرمي من الغد بعد الزوال، إذا غربت الشمس عليه وهو لم يخرج يجب عليه المبيت، لأن الله عز وجل قال فمن تعجل في يومين. قال العلماء فالذي خرج من الليل لم يتعجل في اليوم وإنما تعجل في الليل، قال لقول عمر من أدركه المساء في اليوم الثاني، أو مقصود بالمساء هنا الغروب، وإلا المساء يطلق في اللغة على ما بعد العصر. من أدركه المساء في اليوم الثاني فليقم إلى غد حتى ينفر مع الناس. من أدركه غروب الشمس وهو لم يتأخر لم يتهيأ ولم يخرج فإنه يجب عليه المبيت. قال ولأنه بعد إدراكه الليل لم يتعجل في يومين، والله رخص في التعجل في يومين، لكن لو غربت عليه الشمس بمنى وقد ارتحل أو كان مشتغلا بنقل أثاثه من خيام وغيرها فلا يلزمه المبيت لأنه قد أخذ في التعجل. هذا العلماء رحمهم الله لديهم فقه، قالوا مثل من استقل سيارته أو أراد أن يستعد وأخذ خيمته وتهيأ للخروج ثم صادفه زحام أو انشغل بنقل متاعه وقد نوى الخروج يخرج ولا شيء عليه، لأن من شرع في الشيء كالذي أتمه وليس فيه هذا تفريط. قال قال النووي رحمه الله ولو ارتحل فغربت الشمس قبل انفصاله من منى فله النفر ولو غربت وهو في شغل الارتحال، يعني إذا أنه تهيأ له أن ينفر من منى ولو كان مشتغلا بالارتحال. والآن جاءت الحاجة الشديدة كما تلاحظون إن الرجل يستقل السيارة ولربما بقي في الطريق ساعات فتغرب عليه الشمس، ولربما أتى عليه منتصف الليل وهو في منى، نقول يخرج لا شيء عليه لأنه تهيأ للخروج، يكون هذا التعجل في اليوم الثاني عشر. وأما من بات في تلك الليلة ليلة الثالث عشر فإنه يبيت تلك الليلة ولا يرمي الجمرات أيضا إلا بعد الزوال من اليوم الثالث عشر، ثم بعد ذلك يخرج على كل حال سواء غربت عليه الشمس أم لم تغرب عليه، لأن أيام التشريق قد انتهت بهذا اليوم الثالث. صلى الله التوفيق الجميع، هذا والله أعلم.
جزاكم الله خيرا ونفع الله بما قلتم. يقول السائل: ما هو الضابط في التابعين؟ وهل يزيد بن معاوية من التابعين؟ وكيف موقف أهل السنة منه؟
التابعي هو من أدرك الصحابي، ويزيد بن معاوية من التابعين بلا شك، لأنه أدرك الصحابة وأدرك أبا معاوية رضي الله عنهما رضي الله عنه. وأما يزيد بن معاوية فإن الإمام أحمد سأله ابنه قال: هل تسب يزيد؟ قال: هل تحبه؟ قال: ومن يحب من قتل الحسين؟ قيل له: هل تسبه؟ قال: متى علمت أباك لعانا أو سبابا؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وهذا أعدل الأقوال في يزيد، أنه لا يسب ولا يحب. قال بعض العلماء: لا يسب لأنه في عصر فاضل، ولأنه من جملة التابعين، ولأنه من الأمراء، ونهينا عن سب الأمراء والحكام. وقيل: ولا يحب لأن الحسين رضي الله عنه وعن أبيه قتل في عهده، وبعض المؤرخين ذب عنه وقال إنه لم يقتل بأمر يزيد بن معاوية، وإنما أمر بقتل بعض الأمراء وهو لم يرضى بقتله. نعم.
قل السائل: نرجو منكم ذكر شيء من سيرة الشيخ محمد أمان رحمه الله من خلال جلوسكم معه.
الشيخ محمد أمان رحمه الله من العلماء الذين كانت لهم جهود في نشر العلم، كان مدرسا في الجامعة الإسلامية، كان رئيسا لقسم العقيدة، وقبل ذلك كان مدرسا في معهد صامطة. وقد أخبرني الشيخ بنفسه في إحدى الجلسات معه في هذا المسجد في أيام الإشراف في حدود سنة 1408 أو قبل، إما 1407 أو 8، أنه لما توفي الشيخ حافظ حكمي رحمه الله كلف بالتدريس بعده في المعهد، وهذا مما يدل على ثقة العلماء بالشيخ، لأن الشيخ حافظ رحمه الله من العلماء الكبار، ولا يجعل مكانه إلا من كان مهيئا وكان موثوقا في العلم. ثم بعد ذلك انتقل إلى الجامعة ودرس فيها وتولى عمادة كلية الحديث، ثم انتقل للدراسات العليا وكان رئيسا لقسم العقيدة. وقبل افتتاح الدراسات العليا لما بدأ التصنيف، وهي مرحلة رأى العلماء الكبار أهمية أن يشارك العلماء في التدريس في الدراسات العليا، وكان من شرط الدراسات العليا أن لا يدرس فيها إلا من حصل على درجة علمية وهي أستاذ مشارك. فجاءت مرحلة معروفة عند المشايخ قديما تسمى بالتصنيف، وهو أن صنف مجموعة من العلماء وأعطوا درجة أستاذ مشارك، وبعضهم لا يحمل الدكتوراه ولكن ثقة بعلمهم ولمكانتهم العلمية. وكان من بينهم الشيخ محمد أمان، ولكن الشيخ حصل على الدكتوراه من جامعة القاهرة بمصر، وكانت رسالته في الصفات الإلهية، وهو كتاب مشهور ومعروف، طبع ومعروف بين طلاب العلم. وبقي الشيخ رحمه الله يدرس في دراسات العليا، ثم جاء صدر أمر ملكي بأن يتولى التدريس في المسجد النبوي جمع من العلماء، وكان من بينهم الشيخ محمد أمان رحمه الله مع شيخنا الشيخ عبد المحسن حفظه الله، والشيخ عبد الله غنيمان حفظه الله، وأما الشيخ أبو بكر الجزائري والشيخ عمر فلاتف، فكان تدريسهما قبل هذا الأمر الملكي. بقي الشيخ رحمه الله يدرس الدراسات العليا ويشرف على الرسائل وعلى في مناقشة الرسائل إلى أن توفي رحمه الله. وكنت بتوفيق من الله ممن أشرف عليهم الشيخ، وآخر الرسائل التي أشرف عليها بعد تقاعده واستبقانا معه أنا وطالب هندي، كان هذا في 1409. والشيخ له مكانة عند العلماء، وكان من المقربين لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، كان كثيرا ما يتصل بالشيخ، حتى إن أحد أبنائه أخبرني أنه في كثير من الأوقات في الصباح يجد والده يتصل بالهاتف، وإذا به يحادث الشيخ عبد العزيز بن باز في الهاتف. والشيخ تولى التدريس في المسجد النبوي، وكان يجيب على الأسئلة، وقد رأيت معه أكثر من مرة أوراقا يحملها معه إذا كانت هناك مسألة تحتاج إلى بحث، أخذ هذه الأوراق وبحث، وجاء في اليوم الثاني وذكر الإجابة مفصلة. وهذا من حرصه رحمه الله على التدقيق في العلم، فنسأل الله أن يغفر له ويرحمه.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما هي الأحكام المتعلقة بالشعر؟
الشعر له أحكام من حيث الوجوب والتحريم والإباحة. أما الوجوب فهو حلقه في النسك أو التقصير، فمن حج أو اعتمر فإنه يشرع له التقصير أو الحلق، والحلق أفضل، وهذا نسك واجب. وأما ما يحرم حلقه من الشعور فاللحية للرجل، لا يجوز حلق اللحية للرجل، فاللحية يحرم على الرجل قص اللحية والأخذ منها. وأما بقية الشعور، مما يستحب أخذه من الشعور شعر الإبطين والعانة، وكذلك تخفيف الشارب للرجل. وأما بقية الشعور وهو ما نبت في الساقين في الذراعين فإنه معفو عنه، لكن من عادة النساء التزين بإزالة الشعور قديما وحديثا. وأما الرجال فلا يحسن للرجل فعل هذا، لأن الرجال جبلوا على القوة وعلى الخشونة، وهي ميزتهم عن النساء. هذا ما يتعلق بالشعور. أيضا قد يكون التحريم متعلق بهيئة القص كالقزع، وهو حلق بعض الشعر أو قصه وترك بعضه، أو يكون على هيئة فيها تشبه كالذين يقصون شعورهم متشبهين بالكفار، أو قص المرأة شعرها تشبها بالرجال، فهذا مما يتعلق بالهيئة. فيما يتعلق بإجابة عن السؤال عن الشيخ محمد دمان رحمه الله تذكرت شيئا وهو للأمانة، فالشيخ إنما حدثني بأنه عين مكان الشيخ حافظ حكمي ونحن في قاعة مكتبة الدراسات العليا في الجامعة، كان الإشراف في بداية الأمر في تلك القاعة، ثم انتقلنا بعد ذلك إلى المسجد النبوي في المكتبة عندما كانت في باب عمر. وإنما أذكر هذا لأنه حصلت حادثة، فذكر الشيخ أنه درس بعد الشيخ حافظ وبعد وفاته، فقلت له متى توفي الشيخ حافظ؟ قال توفي وهو صغير، وكنت كان وجهي قبل الشيخ، وكان الشيخ وجهه قبل باب المكتبة، فقال لما توفي مثل هذا الشاب، فالتفت وإذا به الدكتور حافظ حكمي، كان في تلك المرحلة زميل لنا، كان يدخل المكتبة ويحضر لرسالتي، قلت له وهذا حافظ حكمي وهو ابن عمه؟ قال نعم. فإنما حدثني بهذا في مكتبة الدراسات العليا في الجامعة الإسلامية. وأما جلسات المسجد النبوي فكانت بعد ذلك لما تقاعد الشيخ رحمه الله. نعم.
يقول السائل: هل يجوز أخذ حديث 40 صلاة في المسجد النبوي المشهور لحث الزوار على مداومة صلاة الجماعة فيه؟
لا يجوز حث الناس إلا بما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، والذي صح في هذا أن من صلى 40 يوما يدرك التكبيرة الأولى مع الإمام كتبت له براءتان: براءة من النار وبراءة من النفاق، وهذا ليس خاص بالمسجد النبوي بل هو عام في كل المساجد. نعم.
يقول السائل: حديث حتى أهل مكة يهلون من مكة، فهذا عام في الحج والعمرة، فكيف يخصص هذا باستدلال أمر خروج عائشة إلى التنعيم لأن عائشة ليست من أهل مكة، فإحرامها من التنعيم للعمرة دليل لغير أهل مكة، وأما أهل مكة فأين الدليل الصريح غير حديث عائشة لخروجهم إلى الحل للعمرة؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
النبي صلى الله عليه وسلم أمر عائشة أن تخرج إلى الحل، قال العلماء وهذا في كل أهل مكة لأنها كانت في مكة وأمرها بالخروج إلى الحل، قال العلماء والحكمة من ذلك أن يجمع في إحرامه بالعمرة بين الحل والحرم، وأما الحج فإنهم يلبون بالحج من مكة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ العلماء من هذا الحديث أن المكي يخرج للإحرام بالعمرة ويحرم بها من الحل. نعم.
يقول السائل عبر الشبكة: قد يضاف للملابس ذات اللون الأبيض عند الغسل ما يسمى بالنيلة الزرقاء، ولا نعلم مما تتكون هذه النيلة الزرقاء، وهل يوجد بها نسبة من الكحول أم لا؟
لا يجوز لمسلم أن يشدد على نفسه ولا على غيره، ولعل ولعل ما ندري، هذه الأمور إذا كانت مسكوت عنها والمسلمون يستخدمونها في ملابسهم ولا يعرف أن أحدا تكلم فيها، فالأصل في هذه الأشياء الإباحة، وإلا قد يقال من أين صنع هذا القماش وكيف صنع ولعل ولعل، فديننا دين وسطية ليس بدين تنطع ولا تكلف ولا تهاون، والأصل في هذه المادة الذي يظهر أنها من جملة الأصباغ وليس فيها شيء محرم. نعم.
قل السائل: هل يرث المؤمنون الذين دخلوا الجنة بيوت الذين دخلوا النار من المؤمنين أو هو خاص بالكفار؟
قال الله عز وجل: أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس، قال العلماء يرثون الكفار، وقيل يرثون كل المنازل التي أعدها الله لمن كان خلق الله عز وجل وأعد له ذلك المنزل ودخل النار، لكن معلوم أن المسلم العاصي الذي لم يدخل الجنة ابتداء فإن دخوله النار مؤقت ثم يرجع ويدخل الجنة، وأما الكفار فهؤلاء هم الذين يرون مقاعدهم في الجنة ثم بعد ذلك يخبرون بأنهم مخلدون في النار، فيرث المؤمنون تلك المقاعد وتلك المنازل. نعم.
يقول السائل: طفل حج مع والديه، هل يجزئ عنه الهدي الذي يكون من والده؟
إذا أهدي عنه نعم يصح، وأما إذا كان يقصد أن الهدي الذي أهدى والده يجزي عنه عن الابن غير صحيح، كل متمتع لا بد له من هدي.
يقول السائل: ما الحكم في كشف المرأة شعرها على اختصاصه في أمراض الشعر ورأس ورأسها كذا، وهل يشترط أن يكون هذا الطبيب مسلما في حال كشف المرأة رأسها له؟
الأصل في المرأة أنه لا يجوز للرجل الأجنبي أن ينظر إليها لا لشعرها ولا لغيرها، وأما إذا وجدت الحاجة فإنه يجوز أن يعالج المرأة الطبيب إذا لم يوجد من النساء من تتقن الطب وتتقن هذه أو هذا المرض علاج هذا المرض، وهذا عام في الشعر وفي غيره، وعند الحاجة حتى الطبيب غير المسلم إذا لا يوجد في المسلمين من يحسن هذا فإنه يجوز للمرأة أن تتداوى عند الطبيب غير المسلم المأمون، ويكون هذا أيضا بحضور وليها. نعم.
قل السائل: ما حكم الصائمة التي تقيأت فأكملت الصيام سواء في صيام النفل أو رمضان؟
القيء إذا ذرع وغلب الإنسان ليس لا يترتب عليه شيء، وإنما من استقاء وهو الذي أخرج القيء باختياره فهذا الذي يفطر، أما من أصابه القيء وخرج من غير اختيار فإنه لا يضره. نعم.
قل السائل: عندي زوجة ثانية في السر ونقيم في فرنسا مع العلم أني أعزل عنها حتى نتجنب الإنجاب، وهل يحق للزوجة طلب الطلاق في هذه الحال علما بأني أنفق عليها ولا ينقصها شيء من هذه الشروط الزوجية؟
إذا أديت حقوقها فليس لها أن تطلب الطلاق، وإذا قصرت نعم قد يحق لها المطالبة إما بحقها أو أن تسرحها بإحسان.
قل السائل: هل يحق للمرأة زيارة قبر زوجها مع طفلين لهما مع العلم أنها تزوجت؟
المرأة على الصحيح منعت من زيارة القبور سواء كان هذا قبر لزوجها أو لأبيها. نعم.
قل السائل: أنا أحد أعضاء إدارة شركة في فرنسا ونتكلم على خطوط الشركة للموبايل، وهذا الشهر اضطر المسؤول معنا على عدم دفع الفاتورة، وأنا في الحج الآن، فما هو الحكم؟
أعيد السؤال.
يقول: أنا أعضاء أحد إدارة شركة في فرنسا ونتكلم على خطوط الشركة بالهاتف، وهذا الشهر اضطر المسؤول معنا على عدم دفع الفاتورة، وأنا في هذه الحجة، فما الحكم؟
لا يجوز استخدام الخطوط الخاصة بالشركة في أعمال خاصة، وإذا استخدمتم هذا إما أن تخبروا صاحب الشركة فيعفو أو تعوضوا ما تحدثتم به أثناء الأعمال الخاصة، وإذا فرط غيرك فأنت لا تفرط، أدي الحق الذي عليك. نعم.
يقول السائل: عندي زوجة ثانية في السر لأن أهلي والزوجة الأولى ما قبلوها لي، وأصبحت أعزل عنها في الجماع حتى لا يكون إنجاب، فهل هذا جائز؟
هذا حق لها، إذا أسقطته يسقط، وبعض أهل العلم يقول أن هذا لا يجوز، لأن الأصل في الزواج أنه لطلب الولد، ولا يجوز للزوجين أن يتفقا على منع النسل، وبعض العلماء يقول هذا حق لها، إذا كان هناك مانع يمنع من وجود الحمل أو ضرر يلحقها في بدنها فلها ذلك.